أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في فصل مقامات مرابطة العقل للنفس. يقول المصنف: اعلم أن العقل بمنزلة تاجر في طريق الآخرة، ورأس ماله العمر، وقد استعان في تجارته هذه بالنفس. فعندنا تاجر وهو العقل، وعندنا رأس مال يتاجر به التاجر وهو العمر، وعندنا المعين على تجارة العقل وهو النفس، فهي بمنزلة شريكه أو غلامه الذي يتجر في ماله. يعني كأنما هذا التاجر وهو العقل كلف النفس في أن تتجر في هذا العمر الذي يمثل ماذا؟ رأس المال. قال: يتجر في ماله، وربح هذه التجارة تحصيل الأخلاق الفاضلة. فعلا أن الإنسان إذا أعمل عقله واستطاع أن يلزم نفسه ويرغم نفسه على اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى والتخلق بأخلاق الله وأخلاق رسول الله وأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حتى صارت لديه الملكة، إذن الملكة الأخلاقية هي ثمرة هذه التجارة التي اتجر العقل بها، وقامت النفس وكالة عن العقل في الاتجار بهذا العمر الذي هو رأس المال لتلك التجارة. فتحصيل الأخلاق الفاضلة هي ثمرة تلك التجارة، والأعمال الصالحة الموصلة إلى نعيم الأبد وسعادة السرمد، يعني الحياة الأبدية التي لا انقضاء لها ولا تنفذ خيراتها، ليست كالدنيا. الدنيا خيرات ونعم لا تعد ولا تحصى، لكنها زائلة، ما هي إلا مؤقتة بتوقيت فقط، بينما في الآخرة النعيم لا يفنى بل يتجدد، يتجدد النعيم في الآخرة، ولا يمكن أن يفنى أو يبلى أو ينتن أو إلى غير ذلك، بل هو متمرد على الفناء ومتمرد على النتن. الله سبحانه وتعالى جعله هكذا، كما أنه جعل النعم في هذه الدنيا متمردة على البقاء الأبدي، هناك جعل العكس، ففي الدنيا النعم تزول وفي الآخرة النعم لا تزول بل تكون باقية طرية غضة. وهذه هي الثمرة الحقيقية التي يصل المؤمن إليها من خلال هذه التجارة. وأما إذا لا خسر في تجارته، فمعنى ذلك أنه تلوث بالشيطان الذي أضله عن الطريق الصحيح في الكسب، وبالتالي صار خاسرا في تجارته، فسلك مسلك الشيطان واتبع الشيطان، فصار في المعاصي منغمسا، وصار للسيئات مؤديا، وبالتالي تؤدي هذه السيئات إلى العذاب المقيم في دركات الجحيم. إذن النجاة يوم القيامة إنما بالربح في التجارة مو بالخسران. كيف تصل إلى الأرقام الكبيرة من الأموال في تجارتك؟ أليس عن طريق الكسب المشروع وعن طريق الالتجاء إلى الطريق السليم والصحيح في مسلك التجارة؟ وإذا لم تسلك المسلك الصحيح حتما سوف تنكسر وتكون تجارتك عليك حسرة. فالإنسان في الحقيقة والواقع في هذه الدنيا يتاجر بعمره، يتاجر بحياته في هذه الدنيا، ويجني ثمار تجارته في الدنيا بالأخلاق الفاضلة، وفي الآخرة النجاة والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، التي يعطاها المؤمن يوم القيامة ويعطى كتابه بيمينه، بينما الآخر الخاسر في تجارته يعطى كتابه بشماله. ولذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فمن هنا رأس مال العبد في دينه هي الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه هو المعاصي. وموسم هذه التجارة مدة العمر، هذا هو موسمها. وكما أن التاجر يشارط شريكه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا، وإن قصر في التجارة بالخيانة والخسران وتضيع رأس المال يعاتبه ويعاقبه ويأخذ منه الغرامة، كذلك العقل يحتاج في مشاركة النفس إلى أن يرتكب هذه الأعمال، يعني أن يحاسب هذه النفس، لأن هذه النفس هي التي تقوم بالوكالة عن العقل في التجارة، وما يمكن أن الوكيل الموكل من قبل التاجر لا يحاسبه، بل يحاسبه ويقوم بتوظيف من يجرد عليه البضاعة ومن يحاسب الأرباح والمصروفات بكل صغيرة وكبيرة. بل التاجر يحاسب نفسه، وإذا ما يحاسب نفسه يخسر. فالإنسان إذا لم يحاسب نفسه حتما أنه سيخسر يوم القيامة. فمن هنا توجب علينا المحاسبة والمراقبة، وهذا ما يسمى بالمرابطة. يعني لا أحاسب نفسي يوما وأدعها أيام، لا، بل أن أجعل المحاسبة والمراقبة مرابطة دائما حتى لا أخسر في تجارتي. التاجر إذا مو بشكل يومي يقوم بجرد الأرباح وجرد الخسائر والمقارنة بين الأرباح وبين الخسائر يخسر. فما يمكن أن التاجر يقول لك أنا أحاسب نفسي اليوم بكرة ما أحاسبه، وقت تفرغ أجي أحاسب، هذا يخسر في تجارتي حتما. فالإنسان يخسر أيضا هذا العمر ويخسر يوم القيامة إذا أهمل المحاسبة والمرابطة. فأول الأعمال في هذه المرابطة هي المشارطة، وهي أن يشارط النفس ويأخذ منها العهد والميثاق في كل يوم وليلة مرة ألا يرتكب المعاصي. سبحان الله، قد الإنسان يرتكب المعاصي، قد يغفل، قد يزين الشيطان له ارتكاب المعصية، أي معصية، لكن سرعان ما يرجع ويندم على ما حصل منه وبذر منه، فيتوب إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوحة ما تأتي إلا من خلال المشارطة والمراقبة والمحاسبة لهذه النفس، فيأخذ منها العهد والميثاق في كل يوم وليلة مرة، وأن لا يرتكب المعاصي ولا يترك منها شيء يوجب سخط الله سبحانه وتعالى، ولا يقصر في شيء من الطاعات الواجبة، ولا يترك ما تيسر له من الخيرات والنوافل. والأولى أن يكون ذلك بعد الفراغ عن فريضة الصبح وتعقيباتها، يعني أن لا نغفل عن هذه التعقيبات، خاصة تسبيحة الزهراء عليه السلام. أنا أشوف الكثير من المؤمنين مجرد أن يسلم يقوم ولا يسبح تسبيحة الزهراء. تسبيحة الزهراء عليه السلام أفضل من 1000 ركعة مستحبة. فمن هنا على المؤمن أن لا يترك التعقيب بعد كل صلاة، فيخاطب النفس ويقول لها: يا نفس، ما لي بضاعة سوى العمر، ومهما فنى رأس المال، ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح، وهذا اليوم الجديد وقد أمهلني الله فيه بعظيم لطفه، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا، ربي ارجعونا لعلي أعمل صالحا فيما. أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا لأعمل صالحا فاحسبي أنك توفيتي ثم رددتي أيتها النفس. فإياك أن تضيعي هذا اليوم، يخاطب نفسه هكذا، فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها، يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمها أبد الآباد، ويتذكر ما ورد في بعض الأخبار. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.